لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه في الحلقة الماضية قد بدأنا في الحديث عن مخارج الحروف العربية، وبينا أسماء أعضاء جهاز النطق الإنساني من حيث الحلق واللسان والأسنان، وبينا أسماء الأسنان وتكلمنا عنها وعن أجزائها حتى يكون ذلك معينا لنا فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام على مخارج الحروف العربية. لما نقول الحروف نعلم بأن الحرف هو صوت، صوت، فنريد أولا أن نتكلم عن الأصوات. ما هو الصوت عند الناس وما هو الصوت في الدنيا؟ إذا قيل هذا صوت ماذا يعني ذلك؟ ومتى يسمى الهواء صوتا؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى من خلال اللوحات التالية والتي سنشرع بعدها في الدخول في مخارج الحروف العربية بإذن الله تعالى. نبدأ باللوحات التي تعيننا بإذن الله تعالى على فهم هذا البحث. كما نرى أمامنا على اللوحة كيفية حدوث الأصوات، كيف تحدث الأصوات. نرى على اللوحة أن تعريف الصوت. ما هو الصوت؟ الصوت كما نرى هو تخلخل، أي اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. هذا هو الضابط وهذا هو المقياس في تعريف الصوت. إن اهتزت طبقات الهواء اهتزازا تدركه الأذن البشرية فهو صوت، وإن اهتز اهتزازا لا تدركه الأذن البشرية لا يقال عنه بأنه صوت. نرى أيضا على اللوحة تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية تقريبا. إذا اهتزت طبقات الهواء المجاورة للأذن البشرية اهتزازا أقل من 20 اهتزازة في الثانية أو أكثر من 20 ألف اهتزازة في الثانية، يقول الإنسان لم أسمع شيئا. فالمجال السمعي الذي زودنا الله سبحانه وتعالى به هو هذا المجال من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية، وهذا من نعمة الله علينا، لأنه لو كنا نسمع كل الأصوات مهما كانت اهتزازاتها لم نستطع أن ننام، لأننا سنسمع كل شيء. ونحن نعلم أنه، نسأل الله العافية لنا ولكم، أنه ورد في الأحاديث الشريفة أن الكافر بعد أن ينزل في قبره يضمه القبر ضمة تختلط منها أضلاعه، فيصيح صيحة يسمعها من في السماوات والأرض إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجان. لماذا؟ الظاهر أنه يصيح بمجالات صوتية خارجة عن دائرة سمعنا، ولو سمعناهم لما نمنا لاختلفت الحياة كلها. فهذا من نعم الله عز وجل أعطانا هذا المجال، وخارج هذا المجال الإنسان يستطيع أن ينام بهدوء وأن يقول أنا لا أسمع شيئا، مع أن الغرفة أو المكان الذي من حوله مليء بالاهتزازات، ولكن خارج هذا المجال. إذن طالما أن أي وسيلة في الطبيعة تجعل الهواء يهتز اهتزازا من 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية قرب الأذن البشرية، ويدخل هذا الاهتزاز إلى الأذن، يقول الإنسان أنا أسمع. نلاحظ على اللوحة التي بعد هذه كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة. لاحظوا لا نتكلم الآن على جهاز النطق الإنساني بل نتكلم كيف تحدث الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق عديدة، منها كما نرى تصادم جسمين. ننظر إلى المطرقة عندما تصطدم بجسم صلب كخشبة أو قطعة السندان التي يستعملها الحدادون، أيضا نسمع صوتا قويا بسبب تصادم هذين الجسمين مما يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة لذلك المكان في التصادم، فيسمعه الإنسان ويقول أنا أسمع. كذلك الصورة التي على اليسار عندما يصفق أحدنا كفا بكف فيصطدم الكفان ببعضهما فيؤدي ذلك إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة فيقول الإنسان أنا أسمع صوتا. أيضا ننتقل إلى اللوحة التي بعد هذه. إذا كسر أحدنا خشبة كما نرى أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة، تباعد جسمين بينهما قوى ترابط، تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. إذا كان هناك خشبة مثلا وكسرها أحدنا وحطم أجزاء المادة التي تربط بين جزيئات هذه الخشبة يؤدي ذلك إلى تخلخل طبقات الهواء المجاورة فيسمع الإنسان صوتا ويقول سمعت كسر خشبة. أيضا اللوحة التي على اليسار، إذا مزق أحدنا ورقة وحطم جزيئات ترابط تلك الورقة فإن ذلك يؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء ويسمع الإنسان صوت تمزيق تلك الورقة. إذن تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة اهتزاز جسم من الأجسام. إذا اهتز جسم من الأجسام كما نرى في اللوحة، إذا أمسك أحدنا بمسطرة وثبتها بإحدى يديه وجعلها تهتز باليد الأخرى فإن تلك المسطرة تؤدي إلى تخلخل طبقات الهواء واهتزازها مما يؤدي إلى أن يقول الإنسان أنا أسمع صوتا. كذلك الآلات الوترية التي يستعملها أهل الموسيقى، كل الآلات الوترية قائمة على مبدأ تخلخل طبقات الهواء المجاورة للوتر. أيضا نرى على اللوحة التي تلي من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة احتكاك جسم خشن بآخر. إذا احتك جسم خشن بآخر أيضا يؤدي هذا إلى حدوث الصوت، فكصوت المنشار لما يقطع خشبة من الأخشاب فإننا نسمع صوت ذلك لأن ذلك يؤدي إلى احتكاك واهتزاز طبقات الهواء المجاورة لذلك المنشار وتلك الخشبة. هذه هي الطرق التي تحدث فيها الأصوات في الطبيعة. لو انتقلنا الآن إلى جهاز النطق الإنساني، نحن علمنا كيف تحدث الأصوات في الطبيعة، إما بتصادم جسمين أو تباعد جسمين بينهما قوى ترابط أو اهتزاز جسم من الأجسام اهتزازا يجعل طبقات الهواء تهتز وترتجف ويصل ذلك إلى الأذن البشري. هذه وسائل الحدوث الأصوات في الطبيعة، احتكاك جسم خشن بآخر. طب في جهاز النطق الإنساني كيف تحدث الأصوات؟ هذا ما سنراه على اللوحات التالية. تعريف الحرف وكيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني، نرى على اللوحة التي ذلك. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع يعني مخرج محقق أو مقدر. لاحظوا الصورة التي على اليمين بارك الله فيكم، هذه صورة لإنسان ينطق حرف الدال ساكنة من غير قلقلة فيقول أد أد. يا أخي الكريم ليت نرجع لوحة، أيوة هكذا نكتفي بهذه اللوحة، يقول أد. لاحظوا بأن اللسان عندما يصل إلى مخرج الدال يصطدم طرفه بمخرج الدال أد عند تلك الدائرة الزرقاء التي تظهر فينحبس الصوت خلفها ويؤدي تصادم طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى إلى صوت الدال أد أد. هذا إذن الصوت، صوت يعتمد على مقطع. لماذا سمي مقطعا؟ لأنه يقطع طريق الحرف، الصوت يريد أن يخرج إلى الخارج ف فيأتي هذا المخرج ويقطع عليه طريق خروجه فسمي مقطعا. مقطع محقق. ما معنى محقق؟ يعني معروف الماهية تماما، كأن نقول الدال من طرف اللسان كما نرى على اللوحة. مقطع محقق يعني معروف تماما. بينما اللوحة التي تلي هذه اللوحة نرى على اللوحة التي في اليسار مقطع مقدر، وهو مخرج الألف المادية. ما معنى مقطع مقدر؟ يعني نقدر أنه أن الألف المادية من الجوف، الجوف اللي هو تجويف الفم والحلق الذي نراه أمامنا. نرى أمامنا تجويفان سيأتي ذكرهما بعد قليل بتوسع. فلما يقول أحدنا يا أو يقول فإن هذه الألف ينشأ صوتها من الوترين الصوتيين من بداية السهم الأول الذي ترونه على اللوحة اليسرى. من هنا ينشأ الصوت ويتابع الصوت طريقه خارجا إلى خارج الفم. هل يوجد في طريق الصوت وهو خارج شيء يقطع عليه طريقه؟ لا يوجد. لذلك لو سأل سائل من أين تخرج الألف، يعني لا نجد مكانا محددا نقول تخرج الألف منه، إلا أن نتكلم عن منشأ الصوت. منشأ الصوت هو الوتران الصوتيان، هو يعني أقصى الحلق. لذلك نقول إن الألف تخرج من التجويف أو تخرج من الجوف، يعني التجويف الفموي والتجويف الحلقي. لذلك سمى العلماء هذا المخرج مقطعا مقدرا. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. قلنا منذ قليل بارك الله فيكم إن المطرقة إذا ضربت على جسم قاس كخشبة أو معدن فإننا نسمع صوتا. لو صفق الإنسان كفه اليمين بكفه الشمال فإننا نسمع صوتا بسبب التصادم، وكان القدماء يسمونه القرع، إذا قرع شيء شيئا آخر. ففي جهاز النطق الإنساني الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم، مكتوب عليها مثلا الميم الساكنة تخرج بتصادم الشفتين. الآن لو معي يا أخ مختار نضغط أم فبتصادم الشفتين بعضهما ببعض تخرج الميم الساكنة، بينما الصورة التي بعدها اللوحة التي بعدها الحرف المتحرك اللوحة التي بعدها الحرف المتحرك يخرج الحرف المتحرك، ونحن نعلم بأن الحرف المتحرك قد يكون متحركا بالفتح أو بالضم أو بالكسر، يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. الأمثلة التي نراها أمامنا ما مو مي، الحركة قد تكون فتحة وقد تكون ضمة وقد تكون كسرة. إذن مثلا الحرف الذي معنا هنا هو الميم، إن كان مفتوحا يصاحبه مخرج أصل حركته. ما أصل الفتحة؟ أصلها الألف. لما نقول ما فنحن نستعمل مخرج الميم والألف. انظروا إلى الصورة مرة ثانية ما، مرة ثانية ما، مرة ثالثة ما. فلما تتباعد الشفتان عن بعضهما لأن الميم متحركة يخرج صوت الميم المتحركة، سواء كانت متحركة بالفتح ما أو متحركة بالضم مو أو متحركة بالكسر مي، لكن اللوحة التي أمامنا هي لميم مفتوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. حروف المد واللين. الحروف حروف المد واللين هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه الثلاثة بتلك الشروط أن تكون الألف والواو والياء سواكن وقبلها حركة من جنسها، قبل الألف فتحة وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. هذه الثلاثة بتلك الشروط اسمها حروف المد واللين. سميت حروف المد لأنها لها قابلية المد والمط والتطويل، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين على اللسان على الفم من غير كلفة على اللسان. نعود إلى اللوحة. حروف المد واللين تخرج حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة. إذن تخرج الألف بانفتاح الفم ويكون اللسان في وضع الراحة مع اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. يعني لما يقول أحدنا مثلا يا يا الآن، فمي مفتوح، اللسان في وضع الراحة، ليس له وضعية يعني خاصة، الوتران الصوتيان اللذان رأيناهما في الصورة وكانا يرتجفان ويهتزان، هذه صورة حقيقية أخذت بالمنظار للأوتار الصوتية في الحنجرة. يا بهذا تخرج الألف باهتزاز الأوتار الصوتية. لاحظوا التشابه بين حدوث الأصوات في الطبيعة وحدوث الأصوات في جهاز النطق الإنساني. في الطبيعة تخرج الأصوات بالتصادم كما قلنا بالمطرقة وبضرب كف بكف، وتخرج بالتباعد كتمزيق ورقة أو كسر خشبة، وتخرج بالاهتزاز كالأوتار التي تكلمنا عنها أو كمسطرة تهتز بإحدى طرفيها. كذلك لاحظنا في جهاز النطق الإنساني أن الله عز وجل طوى في جهاز النطق الإنساني ما يحدث في الطبيعة من طرق حدوث الأصوات. فالحروف الساكنة تخرج بتصادم طرفي عضو النطق، والحروف المتحركة تخرج بتباعد طرفي عضو النطق مهما كانت حركتها، فتحة كانت أو ضمة أو كسرة. وحروف المد واللين تخرج باهتزاز الحبال الصوتية الوتران الصوتيان في الحنجرة، ويصاحب ذلك بالنسبة للألف كما رأينا في اللوحة انفتاح للفم واللسان في وضع الراحة. هل نستطيع نأخذ اللوحة التي بعد هذه؟ إذا في اللوحة حتى نشرح. نعم، كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني بالنسبة للواو. إذا عندنا مشكلة يا ريت نجيب الكاميرا على بالنسبة للواو عندنا تخرج الواو بانضمام الشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان. انضمام الشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان. لما يقول أحدنا مثلا قو أنفسكم، قالوا آمنا، قالوا آمنا، فإن الشفتان تنضمان وأقصى اللسان يرتفع عند نطق الواو، والوتران الصوتيان في الحنجرة يهتزان ويرتجفان. سنتابع الحديث عن حروف المد وكيفية خروجها وأنها تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا إن شاء الله.
الشيخ الدكتور محمد عبد الباقي.
السلام عليكم، نتابع حديثنا عن كيفية حدوث الحروف بالنسبة إلى حروف المد واللين. قلنا بأن الألف تخرج باهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة، ويكون الفم مفتوحا واللسان في وضع الراحة. الواو كما تكلمنا عنها قبل الفاصل قلنا بأنها تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام هكذا، مثلا قو قالوا، لا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، ويصاحب ذلك ارتفاع لأقصى اللسان. قالوا لابد من ارتفاع أقصى اللسان، وإلا لا تخرج الواو بصوتها العربي المعروف، ويصاحب ذلك أيضا اهتزاز للوترين الصوتيين. هنا لما نقول ارتفاع لأقصى اللسان، قد بعض إخواننا الدارسين للتجويد يقولون إن هذا يشبه مثلا ما نعرفه في حروف الاستعلاء، من أن أقصى اللسان يرتفع عند نطق حروف الاستعلاء. الفرق بين الواو وبين حروف الاستعلاء في أمرين. الأمر الأول، في عندما نقول قالوا فإن أقصى اللسان يرتفع في الواو لكن وسطه لا يتقعر، بينما وسط اللسان في حروف الاستعلاء يتقعر وينضغط الصوت إلى أعلى الفم إلى قبة الحنك، هذا في الحروف المستعلية. أما في الواو فنعم إن أقصى اللسان يصبح هكذا كيدي هذه يبقى مرتفعا، ولكن هذه المنطقة وسط اللسان لا تتقعر، يكون اللسان هكذا. جربوها. قالوا نعم. الصورة التي أمامنا نلاحظ بأن أقصى اللسان مرتفع ووسط اللسان غير متقعر، والصوت لا ينضغط إلى قبة الحنك الأعلى كما نرى، بينما في حروف الاستعلاء يتقعر وسط اللسان ويرتفع الصوت وينضغط إلى قبة الحنك. هذا الفرق بين ارتفاع أقصى اللسان في الواو وارتفاعه في حروف الاستعلاء السبعة، فأرجو الانتباه إلى ذلك. الحرف الثالث والأخير من حروف المد واللين هو الياء المدية. الياء المدية لما مثلا في نرى على اللوحة في أنفسكم مثلا، نلاحظ بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين في أقصى الحلق ويتابع الصوت طريقه، إلا أن وسط اللسان كما نرى على اللوحة يكون مرتفعا في أنفسكم مثلا وجيء يومئذ، هكذا نجد بأن الياء لابد فيها من ارتفاع وسط اللسان مع اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة، فلننتبه إلى هذا الأمر. نأتي إلى اللوحة التي تلي هذه. قال إمامنا الجزري رحمه الله تعالى عن الحروف: للجوف ألف وأختاها، للجوف ألف وأختاها فاصلة، وهي حروف مد للهواء تنتهي. للجوف ألف وأختها، يعني بدأ ابن الجزري رحمه الله في منظومته التي نحن بصدد شرحها في الكلام عن حروف المد الثلاثة، وأنها تخرج من الجوف كما أسلفت منذ قليل، وهو الفراغ وهو التجويف الحلقي والفموي، مجموع هذين التجويفين كما سيأتي معنا، وأنها حروف مد ولين كما أسلفت منذ قليل تنتهي للهواء، بمعنى ليس ثمة حاجز في طريقها. هذا معنى للهواء تنتهي، يعني لما نقول مثلا إنها ها، فهذه الألف آخر صوتها فم مفتوح ويتلاشى صوتها شيئا فشيئا، لا يوجد شيء يقطع عليها الصوت لا من لسان ولا من شفتين بل ولا من وترين صوتيين. يعني لا يصح مثلا أن نقول كما نسمع من بعض إخواننا مثلا يقولون عليما حكيما حكيما، هنا ماذا فعل من يقول حكيما؟ قفل الوترين الصوتيين فأخرج همزة، الهمزة كما سيأتي معنا تخرج بالساكنة بقفل الوترين الصوتيين، فلا يصح عندما ننطق ألفا مادية أن نقفل الوترين ولا أن نحرك اللسان ولا أن نغلق الشفتين. حروف مد للهواء تنتهي، ليس ثمة في طريق خروجها حاجز يحول دون خروجها ويقطع صوتها. كذلك الواو قو مثلا قالوا لو لو، فنجد بأن الصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا، وليس هناك نقطة ينقطع وينبتر الصوت عندها. الكلام ذاته يقال عند الياء، لما نقول مثلا في فنجد بأن صوت الياء تخامد وتلاشى ولم ينبتر عند نقطة معينة، ولو انقطع بقفل الوترين لخرجت همزة، كأن نقول مثلا في أو قالوا، هذا كله من عيوب النطق ومن عيوب القراءة، فلينتبه إلى ذلك. نعود إلى اللوحة. للجوف ألف وأختاها، الألف تكلمنا عنها وقلنا بأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وأختاها هما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، يعني الواو الساكنة قبلها ضمة والياء الساكنة قبلها كسرة، وهي يعني وهي حروف مد للهواء تنتهي. نرى اللوحة التي تلي ذلك وهي التي تبين لنا الجوف ما هو. الجوف ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم، الجوف ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم. انظروا إلى المنطقتين اللتان تملأان الفم، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. أما المنطقة الزرقاء فهي تجويف الحلق، وأما المنطقة الخضراء فهي تجويف الفم. مجموع هذين التجويفين هو الذي يسميه علماء اللغة وعلماء التجويد الجوف، فإن قال علماؤنا الجوف يعنون به هذا الفراغ الفموي ولا يعنون به بطن الإنسان أو صدره كما نرى من بعض إخواننا لما يدرس يضع يده على صدره ويقول تخرج حروف المد من الجوف وهو يشير إلى صدره، لا يخرج من الصدر شيء وإنما الحروف كلها تبدأ من بعد الوترين الصوتيين. هذا المكان أيها الإخوة، المنطقة الزرقاء والخضراء مجموعهما يشكل الجوف. نرى اللوحة التي تلي ذلك والتي جمعت لكم فيها حروف المد الثلاثة حتى نقارن بينها كما قالوا، وبضدها تتميز الأشياء. فالألف كما نرى على اليمين تخرج من الوترين الصوتيين واللسان في وضع الراحة والفم مفتوح، الواو تخرج من الوترين الصوتيين والشفتان مضمومتان وأقصى اللسان مرتفع، الياء المدية تخرج من الوترين الصوتيين ووسط اللسان مرتفع باتجاه قبة الحنك، وأما الشفتان فلا عمل لهما في الياء. هذه هي مخارج حروف المد الثلاثة كما نراها أمامنا. هنا أنبه على شيء كما نرى على اللوحة التالية، تنبيه. معلش الكاميرا ترجع لعندي لو سمحت الأخ المخرج. بعض إخواننا، طبعا هذا الكلام للمتخصصين ودرسنا كله للمتخصصين، لو فتحنا بعض كتب التجويد نجدهم يقولون إن الواو والياء المديتان مع الألف المدية من الجوف، والواو غير المدية يعني المتحركة والساكنة مفتوح ما قبلها من الشفتين، والياء غير المدية من وسط اللسان. هكذا نجد في بعض الكتب. هذا الكلام بارك الله فيكم سببه الخليل رحمه الله، الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو الذي فرق هذا التفريق وفرق بين الواو والياء المادية والواو والياء غير المادية. أما تلميذه سيبويه فلم يفعل ذلك وقال المادية وغير المادية كلها من مخرج واحد، الياء المادية وغير المادية من وسط اللسان كما مر معنا في الصورة، والواو المادية وغير المادية من الشفتين لابد من انضمامهما مع عمل الوترين الذي هو الجهر كما سيأتي معنا في بحث الجهر. لذلك لا يوجد عند سيبويه مخرج اسمه مخرج الجوف. عند سيبويه المخارج كما مر معنا 16 مخرجا. فالألف عند سيبويه تخرج من أقصى الحلق من منطقة الهمزة والهاء. لما تقول أنت مثلا فلما تبدأ صوتك هذه هي الهمزة، ولما تتابع الصوت هي الألف. فقال سيبويه الألف من أقصى الحلق كالهمزة، والواو المادية من مخرج غير المادية من الشفتين، وو وي أو و كلها من الشفتين مع عدم إهمال الجهر الذي فيهما وهو اهتزاز الوترين الصوتين. هذا لم يهمله سيبويه، وكان القدماء يسمونه صوت الصدر. إذا وجدتم في كتب القدماء صوت الصدر فإنهم يعنون بذلك اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة. كذلك الياء المادية عند سيبوي من مخرج الياء غير المادية، أي يا يو يي كلها من وسط اللسان. وأما الخليل رحمه الله ففرق هذا التفريق. إمامنا الجزري رحمه الله حاول أن يدمج مذهب الخليل مع مذهب سيبويه فجعل للجوف مخرجا قائما برأسه. في اللوحة التالية سنحاول التوفيق بين كلامي هذين الإمامين رحمهما الله تعالى. نرى على اللوحة التالية تنبيه، نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله أي الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف ويرتفع، نأخذ اللوحة التي بعدها، ويرتفع وسطه في الياء اللوحة التي بعدها، ويرتفع أقصاه في الواو مع استدارة، مكتوب مع استدارة الشفتين، الأصوب أن نقول مع انضمام الشفتين فيها، ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام بدل استدارة الشفتين فيها، لكن بأقل انضغاط كما استفد. بينما انظروا إلى العبارة الأخيرة، ونسبت الواو والياء غير المديتين إلى مخرجيهما. يعني شو معنى مخرجيهما؟ الواو غير المادية نسبت إلى الشفتين، والياء غير المادية إلى وسط اللسان، لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين. هذا الكلام محاولة للتوفيق بين كلام الخليل بن أحمد رحمه الله وبين كلام سيبويه. نتابع الحديث في البيت الذي بعد هذا، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت الحادي عشر: ثم لأقصى ثم يعني بعد الحديث عن الجوف، لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، هكذا قال إمامنا الجزري. فنرى على اللوحة التي أمامنا السهم الذي يشير إلى الحلق، وهي المنطقة زرقاء اللون، ونرى على اللوحة التي تلي هذه اللوحة أن الحلق فيه، في هذه اللوحة الحلق فيه ثلاثة مخارج لستة أحرف. الحلق وهو المنطقة الزرقاء التي أمامنا فيها ثلاث مخارج لستة أحرف. ما هي الحروف الستة؟ هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما سيأتي معنا الآن. ننتقل إلى اللوحة التي تلي هذه اللوحة، أقصى الحلق. أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية، وهي أبعد منطقة من الحلق. أبعد منطقة من الحلق اسمها أقصى الحلق، مخرج الهمزة والهاء. نرى على اللوحة التي تلي ذلك هذا الوتران الصوتيان في أقصى الحلق، وهو مخرج الهمزة الساكنة، وبعد ذلك أيضا عندنا مخرج الهمزة المتحركة من نفس المكان. إذا نطقنا همزة ساكنة نقول يأتون مثلا، يأ فنجد بأن الوترين الصوتيين ينقفلان تماما ولا يبقى مجال لمرور ذرة من الصوت، بينما لو كانت الهمزة متحركة فيبدأ الصوت بوترين منقفلين ثم يبتعدان هكذا أو إي، وهكذا يكون مخرج الوترين في الهمزة. بينما الهاء وهي الحرف أيضا من أقصى الحلق تخرج باهتزاز الوترين وعدم انقفالهما، لكن بقربهما من بعضهما جدا. هنا لا بد من تقارب الوترين. أنبه إخواننا وخاصة المبتدئين، الذي يأتي أحدهم ليسمع مثلا سورة الفاتحة فيباعد جدا دون أن يعني ينتبه بين الوترين الصوتيين في حلقه، فيقول مثلا اهدنا الصراط، فلما يقول يكون قد باعد الوترين جدا، وهذا يؤدي إلى تدفق كمية كبيرة من الهواء من الداخل إلى الخارج، فتتفرغ الرئة من الهواء ولا يخرج صوت الهاء لأنه ليس ثم احتكاك. قلنا بأن بعض الحروف احتكاكية كما مر معنا في المنشار مع الخشبة، لما تقول ما الاحتكاك ضعيف جدا، بينما لما نقول فالوتران قريبان من بعضهما والهاء صوتها قوي. اهدنا الصراط لا ريب فيه، فنجد بأن صوت الهاء واضحا. نكتفي بهذا القدر اليوم. تكلمنا على الجوف، وتكلمنا على أقصى على الحلق أن فيه ثلاث مخارج: أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسنبين بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة مخرج وسط الحلق: العين والحاء والغين والخاء من أدنى الحلق. نأخذ فاصلا ونعود بعد ذلك للتلاوة ثم تلقي اتصالاتكم، فابقوا معنا. الله، نشرع اليوم بتلاوة الصفحة المخصصة لنا، ونسعد بعدها بإذن الله بتلقي اتصالاتكم لسماع التلاوة بأي رواية كانت إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
اللهم تب علينا كما تبت على أبينا آدم يا رب العالمين. هذه الصفحة التي قرأناها نعلق على بعض الكلمات التي فيها ثم نتلقى بعض الاتصالات. عندنا كلمة خليفة التي وقفنا عليها في أول التلاوة لابد من بيان الهاء الساكنة لأنها ضعيفة ومتطرفة فلا يقول الواحد خليفة فيسمع السامع فاء مفتوحة ليس بعدها شيء لابد أن نبين الهاء هكذا خليفة. عندنا بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثلاث مدود متصلة متوالية، لا بد للقارئ أن يسوي بينها ولا يجعل الواحدة منها أطول من بقية المدود، لأن التلاوة مبنية على شيء اسمه التناسب. نتلقى هذا الاتصال من نور من الأردن. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخفضوا صوت التلفزيون واسمعوا من الهاتف لو سمحتم. أيوة تفضلي يا بنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
صل الكلام يا بنتي. بأسماء صل الكلام بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني. ابدأ من فقال أنبئوني.
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا.
يا بنتي قالوا سبحانك
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة
يا بنتي وإذ قلنا للملائكة، لا تقولي قلنا للملائكة، لابد من مد الألف التي بعد النون. وإذ قلنا للملائكة، تفضلي.
وإذ قلنا للملائكة.
ما تقف يا بنتي، ما تقف يا بنتي، ارجعي صلي الكلام بعضه ببعض.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
بارك الله فيك يا بنتي، كافي يا بنتي، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وهناك بعض دقائق الأحكام تفوتك وواضح من صوتك أنك صغيرة السن. شكرا على تلاوتك، وتلاوتك جيدة جدا بالنسبة إلى عمرك، أسأل الله لك التوفيق. معنا أحد، أم زياد من السعودية، الأخت أم زياد من السعودية.
أيوة.
تفضلي. الله يحييك، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل.
لا شوفي، دائما خذي قاعدة، الكلام ينسب إلى قائله. القائل هو الله لابد من نضع فعل قال قبله، ما بصير واحد يبدأ إني جاعل في الأرض خليفة. انتبهت كيف كل كلام منسوب لله عز وجل لابد أن ننطقه موصولا بفعل قال الذي قبله.
يعني أرجع لكلمة قال.
أيوة، املأي صدرك هوا وقرأي. نعم.
وابدأ من أول. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
حاولي بارك الله فيك أن ترجعي اللسان إلى الخلف عند نطق العين، سنشرح ذلك في الحلقة القادمة في مخرج العين. أعلم ما لا تعلمون. تفضلي.
أعلم.
قال إني أعلم.
قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
لا تطول النون زيادة يا أختي. صادقين فقط، لا تطوليها أكثر، بارك الله فيك.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بعض الدقائق نبهتك عليها والباقي كان ممتاز، وأسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. مين معنا سيدي على الأخ عامر من السعودية؟ أخ عامر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
حياك الله.
الله يبارك فيكم. ممكن نقرأ عليكم؟
تفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
بارك الله فيك أخي عامر، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وواضح من قراءتك أنك معتاد على قصر المنفصل، فتركتك تقرأ به لأنه صحيح أيضا برواية حفص ولكن من طريق طيبة النشر لا من طريق الشاطبية. تلاوتك على سبيل الإجمال جيدة، أسأل الله لك التوفيق. معنا أم محمد من فلسطين. الأخت أم محمد من فلسطين. انقطع الخط. أيضا ننبه في الصفحة التي مرت معنا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، كلمة يفسد وكل كلمة يأتي فيها فاء ساكنة بعدها سين، الفاء يا إخوة ضعيفة، تركيبها ضعيف، أف أف، بينما السين قوية فيها صفير أس أس، فلما يتجاور الضعيف مع القوي يطغى القوي على الضعيف، سبحان الله، حتى في الحروف فإن هذا موجود ليس في البشر أيضا. فلما نقول من يفسد فيها لابد أن نبين الفاء، لابد أن نبين الفاء عند السين وأن يكون صوتها واضح، وإلا ستخرج هكذا من يفسد فيها يفسد فيها، فنجد بأن الفاء ضعفت جدا حتى كادت تختفي والسين قد قويت عليها، فلينتبه إلى هذا. بعض إخواننا من ضيق النفس يقول قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، ويقف على ونحن، يعني وقف غير جميل، من يسفك الدماء ونحن، إيش يعني ونحن؟ وقف على ويسفك الدماء، إذا ضاق الهواء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونعود فنقول نملأ صدرنا بالهواء ثم نقول ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. إذن في مثل هذا الموضع إما إن كان معنا نفس أن نقول ويسفك الدماء ونحن نسبح، أو نقول ويسفك الدماء ثم نملأ صدرنا بالهواء ونتابع، لا نقول ويسفك الدماء ونحن. أي عندنا هؤلاء إن كنتم صادقين، التقى همزتان في النطق، هؤلاء إن همزتان، لابد من بيان الهمزتين وألا يضيع صوت إحدى الهمزتين بسبب المجاورة. هذا هو أهم ما وجدته في هذه الصفحة من الكلمات التي تحتاج إلى تعليق. نراكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتابع حديثنا عن مخارج الحروف العربية في شرحنا للمنظومة الجزرية. إلى أن نلقاكم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.